الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني روحاني يؤكد أن إيران ستعود إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي إذا التزم الطرف المقابل بتعهداته. الجيش الإيراني يواصل مناورته الموسعة بالطائرات المسيرة واختبار أجيال جديدة من هذه الطائرات بنجاح. قائد فيلق القدس يؤكد أن الصفعة التالية التي ستتلقاها أمريكا هي التغلب بالبرمجيات الإلكترونية على هيمنة الاستكبار. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه إذا أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ندمه عن تصرف إدارة ترامب المنتهية ولايتها وعاد إلى المسار القانوني في الاتفاق النووي فسوف نرحب بذلك. وأضاف روحاني أن إيران ستعود إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي إذا التزم الطرف المقابل بتعهداته، مؤكدا أن استمرار عدم التزام الطرف المقابل بتعهداته لن يخضع إيران أو يجعلها تستسلم. كما جدد روحاني تأكيده على عزم الحكومة بيع 2,300,000 برميل من النفط ومكثفات الغاز يوميا، مشددا على أن طهران تمتلك قدرة ترجمة هذا القرار على أرض الواقع. تواصل إيران إجراء تمرينها الواسع للطائرات المسيرة التابعة للجيش بمشاركة مئات الطائرات المسيرة في منطقة سمنان شرق البلاد، واختبرت خلالها أنواع الطائرات المسيرة المحلية الصنع في عمليات متنوعة منها المراقبة والرصد والعمليات القتالية في مديات تحليق مختلفة من المدى القصير إلى المدى البعيد. وقال رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال تفقده وحدات ومنظومات الطيران المسير إن هذا القطاع يواصل المضي على نهج تقدمي مميز، محذرا الأعداء من أن أدنى خطأ سيلقى ردا حازما من قبل القوات المسلحة الإيرانية. نفذت الطائرة المسيرة كرار بنجاح عمليات الاعتراض الجوي وتدمير الأهداف المعادية المفترضة بإطلاق صاروخ أذرخش والسلاح الرشاش في اليوم الثاني للمناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني. أكد ذلك العميد علي رضا الهامي نائب قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، لافتا إلى أنه يتم اليوم ولأول مرة اختبار تكتيكات وأسلحة مختلفة وبتقنيات وتكتيكات مبنية على الخبرات الإيرانية. وأضاف الهامي أن الجيش الإيراني يواصل مناورته بمشاركة مئات الطائرات المسيرة في مساحة واسعة من البلاد حيث اختبر خلالها أنواع الطائرات المسيرة المحلية الصنع الجديدة. حول اليوم الثاني والأخير من المناورات التي يجريها الجيش الإيراني بالطائرات المسيرة نستمع إلى التقرير التالي.
تدريبات شاملة لمسيرات الجيش الإيراني في يومها الثاني والأخير، حيث نجحت مسيرة كرار بتحديد ومطاردة أهدافها وإطلاق صاروخ أذرخش جو على هدف جوي بحجم صغير وتدميره على ارتفاع شاهق، فيما نجحت المسيرة بضرب الأهداف السطحية وتدمير مواقع العدو عبر قنابل MK-82 والتي تزن 500 باون.
بإمكان المسيرات أن تلعب دورا مهما في جميع المجالات القتالية وتجسد قدراتها أمام قوات العدو. يتصور الأعداء أنهم يستطيعون منعنا من توجيه ضربة الثأر لدماء قادة المقاومة، لكن واقع الأمر يشير إلى أن موعد ومحل توجيه الضربة سيكون بشكل لا يتصورونه أبدا، وإذا ما ارتكبوا أي خطأ في حساباتهم الحالية سيواجهون الرد القوي للقوات المسلحة وسيندمون على فعلتهم.
وخلال هذه المرحلة قامت مسيرة أبابيل المزودة بصواريخ ألماس جو أرض الدقيقة بضرب الأهداف السطحية المحددة لها، كما نفذت المسيرات الانتحارية البعيدة المدى مهمات على بعد مسافات بلغت 1400 كيلومتر ورصدت أهدافها من سواحل مكران ودمرتها بالكامل. من جهتها قامت مسيرة بليكان والتي تتميز بالتحليق العمودي من على القطع البحرية التابعة للجيش في المياه الجنوبية للبلاد بتنفيذ طلعات استكشافية ودوريات بحرية.
قيام الجيش بهذه التدريبات أمر مهم جدا، وقد تمكننا من إظهار قوة مسيراتنا للعالم، ويمكننا تنفيذ أي مهمة باستخدام مسيراتنا وإثبات ذلك في ساحة المعركة. لقد حققنا جميع الأهداف التي حددناها لهذه التدريبات، ونعلن أن الجيش والدفاع الجوي جاهزون لمواجهة أي نوع من التهديد.
رسائل واضحة حملتها هذه التمارين النوعية، أهمها أن الطائرات المسيرة قدرة استراتيجية تمتلكها إيران ضمن منظومتها الدفاعية وصناعاتها العسكرية لتشكل عاملا مساهما في مواجهة تهديدات الأعداء ولحفظ سماء البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار.
أكد قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني على كسر هيمنة أمريكا، وأضاف قاآني في كلمته بمحافظة كرمان في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد سليماني أن الشهيد سليماني كان بطلا في الحكمة والعقلانية والعبادة، وأن العدو الأمريكي تلقى صفعتين لغاية الآن على جريمة اغتياله القائد قاسم سليماني، لافتا إلى أن الصفعة التالية التي ستتلقاها هي التغلب بالبرمجيات الإلكترونية على هيمنة الاستكبار الخاوية. وفي جانب آخر من كلمته قال قاآني أن أمريكا وبعد هزائمها المتتالية في الكثير من دول المنطقة قامت بتجييش الجماعات الإرهابية بدعم من السعودية لتدمير المنطقة. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيراني بهروس كمال وندي قدرة البلاد على تخصيب اليورانيوم بنسبة 40-60%، وأشار كمال وندي على هامش مراسم أربعينية العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة إلى بدء التخصيب بنسبة 20%، لافتا إلى امتلاك إيران أكثر من 4 أطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة 4%. وأضاف كمال وندي أن الإمكانية في مجال الصناعة النووية متوفرة في البلاد لإنتاج اليورانيوم المخصب، ولو تطلب الأمر إنتاج يورانيوم بنسب أعلى ستقوم منظمة الطاقة الذرية بتحقيق هذا الأمر. أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على عدم السماح باختطاف القرار الوطني العراقي من أي جهة كانت، وفيما أشار الكاظمي إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اكتمال انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية، شدد على أن العراق لن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم، وذلك بعد يوم من التظاهرات المليونية التي شهدتها بغداد والعديد من المدن العراقية في الذكرى الأولى لاستشهاده قادة النصر والمطالبة برحيل القوات الأمريكية من العراق. وقال الكاظمي في كلمة ألقاها بمناسبة بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي أن الجيش توج مسيرته إلى جانب القوات الأمنية بكل صنوفها في دحر تنظيم داعش الإرهابي وطرده من أرض العراق المقدسة. نقلت القوات الأمريكية عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش من عدة سجون في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا إلى قاعدتها في التنف على الحدود السورية الأردنية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت 10 من الدواعش المحتجزين بسجن كامب البلغار شرق مدينة الشدادي و50 آخرين من سجن الثانوية الصناعية في الحسكة إلى القاعدة الأمريكية داخل مدينة الشدادي عبر سيارات مصفحة وحراسة مشددة. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا ولأحبابنا الصغار، حديقة الأطفال تمتد معهم على نحو نصف ساعة، يلي ذلك 5 دقائق لسلامتك، ثم برنامج يحمل عنوان فاطمة في القرآن والسنة. عند 5 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها قمم في الأدب العالمي. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 5:26 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نلتقيكم وبرنامج نحو الآفاق العالية عند 5:31، يلي ذلك برنامج من الواقع. عند 6 مساء هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 1/4 ساعة، يليها أنتم وطبيب الأسرة. عند 7 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها برنامج يحمل عنوان معارج النور، ثم ندخل وإياكم إلى برنامج معالم النور. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها حدث وحوار. وعند 9 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
مرحبا بكم أحبتنا الأعزاء، يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نحدثكم عن موضوع مهم جدا، وهو تعلم الألعاب الفكرية. نعم يا أصدقائي، تعلم الألعاب الفكرية، لكن كيف تتعلمها؟ حسنا، انتظر واسمع البرنامج حتى النهاية لكي تتعلم كيف تتعلم الألعاب الفكرية. حسنا، أعزائنا هذا اليوم محملين بالهدايا. هداينا لكم فقرة جميلة ومنوعة، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. كلكم يعلم أن الألعاب مهمة جدا للأطفال، فالألعاب البدنية تنمي مهاراتهم البدنية، الألعاب الفكرية تنمي مهاراتهم العقلية لأنها تنمي ذكاءهم وذاكرتهم وتقوي انتباههم. عن هذا الموضوع يا أصدقاء سوف أتحدث معكم فيما بعد. نعم يا أصدقاء فيما بعد. هل تعلمون لماذا؟ لأن الآن هو وقت الحزورة. نعم يا أصدقائنا، اليوم حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي له رأس وليس له عين؟ أوه، الحزورة صعبة؟ أبدا، إنها ليست صعبة. فكروا جيدا وسوف تتوصلون إلى الحل إن شاء الله. ما هو الشيء الذي له رأس وليس له عين؟ هيا بنا لتمثيلية اليوم. عنوانها هو الغراب المغرور والعصفور الرؤوف.
أحبة الحلوين، في غابة خضراء جميلة كان عصفوران صغيران يلعبان، وقد أوشكت الشمس على الغروب.
يا أخي لقد أوشكت الشمس على الغروب، علينا أن نعود إلى البيت.
دعنا نلعب أكثر، سنعود إلى بيتنا، لا تقلق يا أخي.
كلا، إذا غربت الشمس وجاء الليل لا يمكننا العودة إلى البيت. تفضل، بعد لحظات سينزل المطر.
أنا أعرف طريق العودة حتى في الليل.
ولكن أمنا طلبت أن نعود إلى البيت قبل مغيب الشمس.
عجبا، إنه المطر، الحق معك، يجب أن نعود إلى البيت.
هيا. حسنا، من أين يجب أن نذهب؟
من هنا. لا، من هنا. لحظة. كلا، من هنا.
ماذا تقول؟ مرة تقول من هنا ومرة من هنا. البيت قبل المغيب لكنا قد عرفنا طريق العودة، والآن ماذا نفعل إذا بقينا هكذا؟ سنموت من البرد.
انظر إلى ذلك العش، لنذهب إليه.
لكنه عش الغراب.
أعلم ذلك، سنرجو أن يسمح لنا بالبقاء في عشه ليلة واحدة.
حسنا.
ماذا تريدون مني؟
لا شيء سوى أن...
سوى أن ماذا؟
سوى أن تسمح لنا بالبقاء في عشك حتى ينتهي المطر.
تيك 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 تيك. نعم، ما إن تطلع الشمس حتى نعود إلى عشنا.
قار قار، ولماذا لا تذهبون الآن إلى عشكما؟
لقد ضيعنا الطريق ولا نعرف طريق العودة.
نعم تيك تيك تيك. هل تسمح لنا أن نبيت الليلة في عشك؟
قار قار، كلا، المكان ضيق وأريد أن أكون مرتاحا في عشي. هيا اذهب من هنا، هيا بسرعة. قار 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 قار.
يا إلهي.
والآن ماذا نفعل يا أخي؟
أظن أن أمنا الآن قلقة علينا.
أرى أن نبحث عن مكان آمن.
حسنا، تعال لنذهب إلى تلك الشجرة الكبيرة، إنها شجرة قوية،
أرجو أن نجد فيها مكانا آمنا.
انظر، يبدو أن هناك حفرة صغيرة في الشجرة.
أجل، لقد رأيتها. إنها مكان آمن جدا.
هيا لنذهب إليها، إنها أفضل بكثير من عش الغراب.
هيا.
نعم أحبتي الحلوين، دخل العصفوران الصغيران في تلك الحفرة الصغيرة وبات فيها. وقد اشتد المطر كثيرا في تلك الليلة، وقد هبت رياح شديدة.
يا أخي انظر، انظر إلى هناك.
أجل، لقد رأيته، إنه الغراب.
لماذا تضحك؟
إنه لم يسمح لنا بالبقاء في عشه، والآن فقد دمرت الرياح عشه وهو قد تبلل تماما.
صحيح، إنه طردنا من عشه، ولكنه الآن تحت المطر وربما يموت من البرد.
ماذا تقصد؟
أقصد أننا يجب أن لا نكرر فعله.
هل تقصد أن ندعوه إلى هنا؟
أجل، بسرعة، إنه بحاجة إلينا.
حسنا. أيها الغراب، أيها الغراب، تعال إلى هنا. تعال، تعال هنا عند الشجرة الكبيرة.
أنا؟ يا لكما من عصفورين رؤوفين، سامحاني، لقد أخطأت بحقكما.
تفضل أيها الغراب. تفضل.
قار قار، غدا سأساعدكما على أن تبحث عن وشكما، فأكيد أن أمكما الآن قلقة عليكما، سامحاني. سامحاني 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 أيها العصفورين.
نعم أيها الأحبة، صحيح أن البعض ربما يسيئون إلينا ولكن إذا كان ردنا عليهم بنفس الطريقة لما اختلفنا عنهم، بل إذا عاملناهم بالحسن فنزيل الكراهية ونحصل على حبهم أيضا.
حان موعد بثي، ماذا الآن؟ ها؟ ماذا قلتم؟ الأنشودة؟ أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة لحلقتنا لهذا اليوم من حديقة الأطفال.
كي تغدو أرضا خضراء.
غنى المطر
غنى المطر
خير انتظر
خير انتظر،
غنى المطر
غنى
خير انتظروا
خير انتظر، إن القطرة تسقي بطرة حبة قمح أو زهرة، إن القطرة تسقي بطرة حبة قمح أو زهرة.
كيف حالكم يا أصدقاء؟ هل أنتم بخير؟ حسناً أصدقائي الحلوين، ذات يوم ذهبنا إلى بيت خالي، أردنا أن نلعب مع أولادهم، لكن السماء كانت ممطرة في ذلك اليوم، فلم نستطع اللعب خارج البيت، فقررنا اللعب داخل البيت. بينما كنا نركض في الصالة، اصطدمت بمنضدة وكادت المزهرية أن تقع على الأرض لو لم يمسكها خالي. فنادتني أمي وقالت:
لماذا لا تلعبون ألعبا فكرية يا نداء؟
فتعجبنا وقلنا: ماذا نلعب؟ فقالت أمي:
سوف أخبركم بألعاب فكرية مسلية، اذهبوا وهاتوا أوراقا وأقلاما، هيا يا أولاد هيا.
سوف أقص عليكم ما جرى، لكن بعد أن نستمع إلى هذا الحوار الذي دار بين صديقنا أحمد وأبيه في محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
ما هي النجوم يا أبي؟
النجوم يا أحمد هي أجرام سماوية ضخمة شديدة الحرارة، ملتهبة ومضيئة بذاتها، وتتكون من غاز الهيدروجين الذي يشكل النسبة الأعلى في تكوينها، بالإضافة إلى غاز الهيليوم.
مثل الشمس يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم مثل الشمس، والشمس هي أقرب النجوم من كوكب الأرض.
وكيف تتولد منها الحرارة والضوء يا أبي؟
قلت لك يا ولدي إن الشمس تتكون من غازات، وهذه الغازات تتحرك نحو المراكز بسبب قوة الجاذبية، وعندها ترتفع درجة حرارة هذه الغازات وتبدأ ذرات الغاز بالاتحاد، مما يولد كميات هائلة من الطاقة تكون على شكل ضوء وحرارة تنبعث منها.
هاي يا إلهي، نعم. وهل تظل النجوم ملتهبة وتنبعث منها الحرارة والضوء إلى الأبد يا أبي؟
لا يا أحمد، لا يا ولدي، فإن كل نجم من النجوم يمر بأطوار ومراحل منذ تكونه وحتى نهاية حياته، فيقل ضوءه بالتدريج، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة وهو يقول: وإذا النجوم انكدرت، أي قل ضوءها.
ثم تنطفئ يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، فالنجوم تنطفئ ويصل النجم إلى حالة من الظلام التام، كما هو الحال في نجوم الثقوب السوداء.
وما هي الثقوب السوداء يا أبي؟
سوف أخبرك عنها بعد أيام.
حسنا يا أبي، حسنا، وأشكرك على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أننا ذهبنا ذات يوم إلى بيت خالي وكانت السماء ممطرة، فلم نستطع اللعب خارج البيت. وبينما كنا نركض داخل البيت كدت أكسر المزهرية، فاقترحت أمي أن نلعب ألعابا فكرية، فسألناها وما هي الألعاب الفكرية، فقالت:
إنها ألعاب الذاكرة، لعبة الحروف والكلمات، مثلا لعبة ترتيب الصور المقطعة، وأيضا لعبة ارسم خطا وخذ بيتا. الآن بعد أن جلبتم أوراقا وأقلاما، قرروا أي لعبة تريدون أن تلعبوا. هيا يا أولادي، هيا.
فرحنا كثيرا لأننا لم نكن نعلم بوجود هذا العدد من الألعاب الفكرية المنوعة. وذهبنا إلى الغرفة وبدأنا نلعب. في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة، هل تذكرونها؟ ماذا تقولون؟ تريدون أن أعيدها عليكم؟ حسناً حسناً. ما هو الشيء الذي له رأس وليس له عين؟ ها؟ هل عرفتم؟ فقط أقول لكم بأن هذا الشيء ليس حيواناً، بل إنه شيء صغير. أنتم ماذا تقولون؟ هل عرفتم الحل الآن؟ حسناً، أرجوكم أرجوكم لا تقولوا الحل، لأننا في نهاية البرنامج سوف نقرأ عليكم الحل الصحيح، إذن اصبروا حتى ذلك الوقت. أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم يا أصدقاء، كما أن الألعاب البدنية متنوعة، كذلك توجد ألعاب فكرية متنوعة وهي مفيدة جدا، فهي تزيد الذكاء، تقوي الذاكرة والنباهة. لهذا قررت أنا وأختي أن نلعب من هذه الألعاب بين فترة وأخرى. أنتم أيضا تعلموا هذه الألعاب، فهي مسلية ومفيدة أيضا. أصدقائنا سوف نذهب لزيارة صديقتنا. من؟ ماذا قلتم؟ نرمين؟ لا 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 لا، آسفة جدا. اليوم نريد أن نزور أخت نرمين، نريد أن نزور ياسمين. لماذا؟ سأقول لكم، لأنه نرمين مريضة بعض الشيء ولا تستطيع أن تتحدث معكم لمدة وجيزة وقليلة جدا. لهذا طلبنا من أختها ياسمين أن تأتي معنا وتنقل لنا قصصا جميلة مع جدتها الحنونة في فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا ياسمين يا عزيزتي.
من جديد مع جدتي الحنونة ومعلوماتها الجميلة. ألم تتعبي من الجهد والمتابعة للمعلومات يا جدتي؟
لا يا عزيزتي، فعندما أرى هذه المعلومات تكون مفيدة لك وللأحبة فكل تعب يزول يا حفيدتي.
بالفعل يا جدتي هي مفيدة جدا،
وأتمنى أن الأحباء يقرؤون كتبا كثيرة ويبحثون دوما عن معلومات جديدة.
طيب أنا سأذهب إلى الدولاب الآن وأحرك.
وأنا أرى أي كرة ستسقط من الدولاب والحرف الذي كتب عليها.
إنها كرة حرف الميم يا جدتي. ما هي معلوماتك بهذا الحرف؟
سننتقل والأحباء إلى مدينة يقال لها مهد الحضارة الإيرانية. إنها تقع في محافظة فارس الإيرانية وبالقرب من مدينة شيراز.
واو، مدينة قديمة جدا. إنها مهد الحضارة الإيرانية؟
نعم، إنها مدينة مرودشت يا عزيزتي، ويقال حسب الدراسات التاريخية إن تاريخ هذه المدينة يعود إلى أكثر من 5000 سنة.
هذا أمر عجيب يا جدتي. وهل توجد في هذه المدينة آثار تاريخية كثيرة؟
نعم يا عزيزتي، نعم، آثارها التاريخية كثيرة جدا، ويمكن ذكر تخت جمشيد الشهيرة في بداية هذه الآثار، حيث تعود غالبية الآثار إلى فترة تاريخية تسمى فترة الأخمينيين. ولا يمكن في هذه الدقائق القصيرة أن نذكر هذه الآثار الكثيرة.
وكيف تكون أجواء مدينة مارودشت يا جدتي؟
أجواؤها معتدلة، فهي ليست حارة كثيرا في الصيف ولا هي باردة جدا في الشتاء. فمدينة مارودشت تتمتع بطبيعة خلابة وجميلة وغنية، والأراضي المجاورة لهذه المدينة صالحة للزراعة، فيما تشهد الكثير من البساتين على أطراف هذه المدينة يا ياسمين.
إذن يبدو أن الكثير من السياح يزورون هذه المدينة.
نعم يا عزيزتي، فالسياح يأتون من الخارج ومن الداخل أيضا لزيارة الآثار التاريخية الموجودة في مدينة مرودشت. وأقول لك إن حركة السياحة تتطور كثيرا يوما بعد آخر في هذه المدينة التي أسميناها مهد الحضارة الإيرانية.
شكرا جزيلا يا جدتي على معلوماتك الجميلة عن مدينة مارودشت.
وشكرا لك يا حفيدتي.
أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ الحجورة التي تقول ما هو الشيء الذي له رأس وليس له عين؟ وأخبرتكم بأن هذا الشيء ليس حيوانا بل هو شيء صغير، هل عرفتموه؟ ماذا قلتم؟ نعم يا أصدقاء، إنه الدبوس. الدبوس، الدبوس له رأس صغير وليس له عين. هل رأيتم كم كانت حزورتنا بسيطة؟ انتظرونا في حلقة أخرى مع حزورات منوعة أخرى. لقد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة، يأتيكم الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 مساء بتوقيت طهران يوم الجمعة، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 53 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من الاكتئاب الشتوي. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالسلامة والصحة الدائمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار الشتاء القصير، برودة الطقس، هطول الأمطار، تلبد السماء بالغيوم، وتراجع مستويات تعرضنا لأشعة الشمس، عوامل تساعد على الاكتئاب الشتوي. فما هي أهم أعراضه وكيف نخفف وطأته على الأنفس ونستفيد من فصل الأمطار الجميل؟ كونوا معنا. أهلا بكم. غالبا ما يصيب الاكتئاب الشتوي مستمعينا الأشخاص الذين يقطنون في البلدان الباردة المتميزة بفصل الشتاء الطويل والغائم الممطر ولا تشرق الشمس خلاله إلا أياما أو ساعات. وهناك أيضا ممن يعيشون في بلدان معتدلة المناخ يتأثرون من قصر ساعات النهار وبرودة الطقس وخفوت ضوء الشمس الساطع الذي اعتادوا عليه خلال الفصول الأخرى. وتختلف أعراض التأثير الفصلي باختلاف الأشخاص والإصابة بشدة الاكتئاب مع تقلبات المزاج والتعب مع الميل إلى النوم الزائد وزيادة حدة الشهية للطعام والتوق الشديد إلى تناول الكربوهيدرات والأطعمة الحلوة وهبوط مستويات الطاقة في فترة ما بعد الظهر. تشير الإحصاءات مستمعين أيضا أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 40 سنة يكن أكثر عرضة من الآخرين للإصابة بالأعراض المذكورة، ولكننا نستطيع التخلص من أعراض الاكتئاب الشتوي إذا ما اتبعنا النقاط التي يضعها أطباء النفس وسنذكرها بعد قليل. شكرا لمتابعتكم مستمعينا الأحبة. وجد العلماء في جامعة تورنتو الكندية رابطا بين الطقس السيء وانخفاض مستويات السيروتونين، وهي واحدة من المواد الكيميائية الطبيعية الدماغية التي تجعلنا نشعر بالارتياح وبالسعادة. ولذا تقدموا ببضع نصائح صحية طبيعية يمكن اتباعها لتلافي الاكتئاب الشتوي والأعراض المرتبطة به، وهي أولا التعرض لضوء النهار الذي يعتبر من أبرز العوامل التي تسهم في إفراز السيروتونين، ومن هنا يأتي ضرورة الخروج إلى الهواء الطلق والمشي خارج المنزل لنصف ساعة يوميا حتى لو كان النهار غائما، فهذا يساعد على التوازن النفسي والجسدي. كذلك يمكن الحصول على أكبر قدر من الضوء في الجلوس قرب النوافذ مع الحرص على فتح الستائر. ثانيا الاستيقاظ باكرا، حيث أظهرت الدراسات الطبية أن أعراض الاكتئاب الشتوي تتراجع بفعل التعرض لضوء الفجر الذي يخفف من هرمون النوم الميلاتونين، فكلما ازداد ضوء النهار تتراجع مستويات الميلاتونين في الجسم مما يساعد على الاستيقاظ بشكل لطيف وهادئ. ثالثا ممارسة الأنشطة البدنية، فإضافة إلى ما نعرفه عن فوائد الرياضة الصحية على المستوى الفيسيولوجي فإنها مفيدة كذلك للوقاية من الاكتئاب، حيث يؤكد أخصائي الرياضة أن مفعول ممارسة الرياضة لأربعين دقيقة يوميا يساوي مفعول قرص دواء مضاد للاكتئاب كركوب الدراجة أو المشي السريع، والأفضل القيام بهذه الأنشطة خارج المنزل صباحا وبشكل منتظم، لأن الانتظام في ممارسة الرياضة يعزز من إفراز الدماغ للأندورفينز الذي يرفع من المعنويات ويحسن المزاج. وقت البرنامج شارف على الانتهاء، تحية لكم طيبة.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنوب، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى حبيب النفوس وطبيب القلوب، وعلى آله المنزهين عن جميع العيوب. إخوتنا وأعزتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المتجدد معكم، حيث نسرح معا في آفاق قرآنية ممتعة نتعرف فيها على بعض خصائص أهل البيت النبوي الطاهر، وقد كتب الله تبارك وتعالى لهم أن يشتركوا في قضاياهم الخلقية والخلقية وفي فضائلهم المعنوية والروحية، حتى كان من ذلك كما أشرنا أن الله عز وجل كان خلقهم قبل أبينا آدم عليه السلام في صور خاصة رآها آدم في هيئة أشباح نورانية، فسأل الله عنها فأخبره جل وعلا أن هؤلاء خمسة من ولده، لولاهم ما خلقه، ولولاهم ما خلق هذا الوجود، لأنهم أشرف من كل موجود، بل لأجلهم خلق الله الكائنات والموجودات. ثم أرشد الله عز شأنه نبيه آدم عليه السلام قائلا له: يا آدم، هؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجيهم وبهم أهلكهم، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. وهنا انقدحت لنا أيها الإخوة الأفاضل ثلاثة أسئلة. الأول: من هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل أنهم صفوة خلقه وبهم ينجي وبهم يهلك؟ الثاني: من روى هذا الحديث القدسي الشريف؟ والسؤال الثالث: هل حانت الساعة التي كانت لآدم إلى ربه حاجة فأتمر بأمر الله تعالى فتوسل بصفوة الخلق الذين لولاهم ما خلق الخلق؟ إلى التعرف على كل ذلك أيها الإخوة والأخوات بعد هذه الوقفة القصيرة. أيها الإخوة والأخوات، أما من هؤلاء الذين هم سيكونون من ولد آدم عليه السلام وهم صفوة الخلق، فقد عرفهم الله تعالى في أحاديث قدسية عديدة، منها قوله جل جلاله: فأنا المحمود وهذا محمد، وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين. وأما من روى هذا الحديث القدسي المبارك، فعدد من الرواة الثقات لدى المسلمين، وعدد من المؤلفين والمصنفين من المحدثين والمفسرين، منهم العالم الشافعي الشيخ إبراهيم الجويني في جزئه الأول من كتابه فرائد السمطين. وأما الساعة التي كانت لآدم عليه السلام أشد الحاجات إلى الله تعالى، وكان لابد له أن يتوسل إلى الله عز وجل، فتلك ساعة توبته، وكان سبق لله تعالى أن أرشده إلى التوسل بالخمسة الأنوار: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. وكان من آدم عليه السلام أن أخذ بإرشاد الله تعالى إياه فتاب إلى الله وتاب الله عليه، وهو التواب الرحيم. أما أين ذلك في كتاب الله وقوله عز من قائل؟ فذلك ما سيتبين لنا بعد قليل بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، لقد تحدثت آيات في أوائل سورة البقرة عن قصة أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام. ابتدأت بالحديث حول إرادة الرب بجعل آدم خليفة لله في الأرض، وقد أخبرت الملائكة بذلك، وكان آدم عليه السلام قد تعلم الأسماء كلها. بعد ذلك جاء الأمر الإلهي بالسجود لآدم عليه السلام، فسجدت الملائكة وعصى إبليس إذ كان من المستكبرين، فأزل أبوينا حتى أخرجهما من الجنة التي لم تعد لحياتهما، لأن آدم هو خليفة الله في الأرض كما شاءت إرادة الرب، وصرح بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فكان بعد مكيدة إبليس وقد قاسم أبوين النصح، ولم يعهد في خلق أن يقسم بالله زورا وكذبا، أن جاء الأمر الإلهي بالهبوط إلى الأرض، وكان لابد لآدم عليه السلام من التوبة، وكان لابد للتوبة من سبب وثيقة. فجاءت رحمة الباري عز شأنه حيث قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أما الكلمات التي تاب بها آدم عليه السلام وبها قبل الله توبته فقيل هي أدعية في طلب المغفرة وقبول التوبة، ولكن يبقى الدعاء محجوبا والكلمات الداعية تبقى غير مرتفعة حتى يحصل السبب، كما ذكر ذلك في صريح قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن هنا هرع آدم عليه السلام إلى التوسل بمن كان الله تعالى أرشده إليهم لو كانت له إليه حاجة. وهل من حاجة إلى الله تعالى أشد من التوبة؟ فتوسل إليه، كما أجمعت روايات المسلمين بمحمد المصطفى الأمين وعلي سيد الوصيين وفاطمة سيدة نساء العالمين وبريحانتي رسول رب العالمين الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. مستمعينا مستمعاتنا، نهاية هذا اللقاء من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا.